أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الباب 146، باب تحريم إهانة المؤمن وخذلانه. في الباب السابق كنا نتحدث عن تحريم إيذاء المؤمن. في هذا الباب يضاف إلى ذلك عنوانان جديدان. العنوان الجديد هو عنوان الإهانة، والعنوان الثاني عنوان الخذلان. لا فقط أن إيذاؤه يكون محرما، بل إهانته بأي صورة من صور الإهانة أيضا تكون محرمة، وكذلك خذلانه وعدم نصرته أيضا تعد محرمة. وهذا كله يكشف عن أهمية المؤمن ومكانته ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. الأحاديث التي تحدثت عن تحريم إهانة المؤمن كشفت كما هو الحال في أحاديث تحريم أذيته أن للمؤمن كرامة عند الله تبارك وتعالى، أو أن للمؤمن كرامة عند الله تبارك وتعالى. هذه الكرامة إنما جاءت لأجل اختصاص المؤمن بالمنزلة عند الله تبارك وتعالى. انظروا واحد في من هذه الأحاديث التي تتحدث عن إهانته عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، أنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله هناك في ليلة المعراج، قال يا رب، النبي صلى الله عليه وآله قال يا رب ما حال المؤمن عندك؟ قال يا محمد صلى الله عليه وآله، من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. انظروا هذا الحديث فيه عدة التفاتات ينبغي أن نلتفت إليها. الالتفات الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله سأل عن حال المؤمن عند الله، أي بمعنى أنه سأل عن منزلة المؤمن عند الله. الله تبارك وتعالى ماذا عبر عن المؤمن؟ عبر عنه بأنه ولي. قال ما حال المؤمن عندك؟ قال يا محمد صلى الله عليه وآله، من أهان لي وليا. فعبر عن المؤمن بأنه ولي. هذا يكشف عن عظيم منزلة المؤمن عند الله، وأنه يسمى ولي. فالأولياء هم المؤمنون بالاستعمال الرباني. الملاحظة الثانية أنه تعالى صور إهانة المؤمن على أنها مبارزة مع الله تبارك وتعالى. ومن يستطيع أن يقف قبال الله ويشهر ماذا؟ سيف المحاربة له. الملاحظة الثالثة أن الله تبارك وتعالى ناصر لأوليائه في قوله وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. طبعا هذا الحديث وبتعبيراته وبألفاظه يعطينا ماذا؟ يعطينا تحذيرا من الوقوع في محاربة المؤمنين، في إهانة المؤمنين، في الوقوف ضد المؤمنين. وهكذا في روايات أخرى أيضا متعددة تتحدث عن من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. وهكذا يعني في روايات متعددة. في رواية أخرى تحدثت عن الاستخفاف به أيضا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، قال: ومن استخف بفقير مسلم فقد استخف بحق الله، والله يستخف به يوم القيامة إلا أن يتوب. باب الرحمة الذي هو باب التوبة مفتوح للناس، لكن باب التوبة لا يوفق له كل أحد. هنا قيل بأن الوقاية خير من العلاج، خير من أن يذهب الإنسان إلى التوبة بعد العصيان، وبين أن يمتنع من الوقوع فيما يوجب ويستدعي التوبة. فمن استخف بفقير مسلم قد استخف بحق الله. انظروا، ومن يستخف بحق الله أي بمعنى أنه يحارب الله تبارك وتعالى. وفي حديث آخر أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من أكرم فقيرا مسلما. انظروا، هذا بالمقابلة، هناك من استخف بفقير فقد استخف بحق الله، هنا هذا يقابله من أكرم فقيرا مسلما لقي الله أو لقي الله يوم القيامة وهو عنه راض. ألا ومن أكرم أخاه المسلم فإنما يكرم الله عز وجل. فرق بين من يستخف بحق الله ومن يكرم الله تبارك وتعالى، بين من يلقاه الله تبارك وتعالى وهو غاضب عليه، وبين من يلقاه وهو راض عنه. والذي يوجب غضب الله هو الاستخفاف بالمؤمن، والذي يوجب رضاه وكرامته هو الإكرام له. وفي حديث آخر عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: من استذل مؤمنا أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة. انظروا، يوم القيامة يكون من المفضوحين، هذا جزاء من استذل مؤمنا، حقر مؤمنا، عيره بقلة ذات يده. وكذلك عن الإمام الرضا عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكر نفس هذا الحديث. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا تحقروا مؤمنا فقيرا، فإن من حقر مؤمنا فقيرا أو استخف به حقره الله تعالى ولم يزل ماقتا له حتى يرجع عن محقرته أو يتوب. ثم قال عليه السلام: من استذل مؤمنا أو احتقره لقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يعني أمام الناس، بل أكثر من ذلك، حتى وإن كنت قادرا على نصرته وتركته فأنت مشارك في خذلانه. انظروا، في هذا الحديث يتحدث أيضا عن الخذلان، يقول: ما من مؤمن، عن الإمام الصادق عليه السلام، ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا وفي الآخرة. في الدعاء، عندما نقرأ في دعاء الصباح وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. يعني بمعنى يا رب أنت إن تركتني من دون نصرة فقد أوكلتني إلى حيث النصب يعني التعب والحرمان. هذا من أين يأتي؟ يأتي من ترك نصرة المؤمن وأنت تقدر عليه. وهذا الخذلان ليس في الدنيا فقط بل حتى في يوم القيامة، ويوم القيامة يظهر من ترك نصرة أخاه أو حقره على هيئة الذر. الذر يعني الذي يكون هو عبارة عن صغار النمل. قال عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه من أهان فقيرا مسلما من أجل فقره واستخف به فقد استخف بالله، وفي عبارة بحق الله، ولم يزل في غضب الله عز وجل وسخطه حتى يرضيه. ومن أكرم فقيرا مسلما لقي الله يوم القيامة وهو يضحك إليه، ثم قال ومن بغى على فقير أو تطاول عليه أو استحقره حقره الله يوم القيامة مثل الذرة في صورة رجل حتى يدخل النار. انظروا في صورة الذر حتى الذرة حتى يدخل النار. وهذا الذي يوجب أن يتوقف الإنسان من ناحية تعاملاته مع المؤمنين في مسألة التقدير ومسألة الإكرام والاحترام، لأن الأولياء عند الله تبارك وتعالى، لأن الكرامة عند الله تبارك وتعالى، لأن المنزلة عند الله تبارك وتعالى لا تقاس بثياب الإنسان أو بمأكله أو بمنزله أو غناه، وإنما تقاس بالقرب والطاعة من الله تعالى. في الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يعني ربما تجدون إنسانا بسيطا، هذا الإنسان البسيط ربما لو أقسم على الله تبارك وتعالى لأبر الله قسمه، بمعنى أنه يكون ماذا؟ يكون محققا لما أقسم عليه. وهذا يكشف عن عظيم منزلة المؤمن عند الله تبارك وتعالى. وفي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لنفر من أصحابه ما لكم تستخفون بنا؟ فقام إليه رجل من خراسان فقال معاذ لوجه الله أن نستخف بك أو بشيء من أمرك. فقال بلى إنك أحد من استخف بي. انظروا الإمام الصادق عليه السلام يقول، فقال معاذ لوجه الله أن أستخف بك. فقال له ويحك، ألم تسمع فلانا ونحن بقرب الجحفة وهو يقول، جحفة مكان هناك في المدينة، الجحفة يقول لك احملني قد رميل، فقد والله عييت، والله ما رفعت به رأسا، لقد استخففت به. يعني أنت لم تساعده تحمله معك يعني على الإبل. ومن استخف بمؤمن فبنا استخف، وحرمة الله عز وجل وضيع حرمة الله عز وجل. انظروا، الإمام جعل عدم معونة المؤمن استخفافا به، واستخفاف بالإمام عليه السلام وتضييع لحق الله تعالى، وهذا كله يكشف عن كرامة المؤمن عند الله تبارك وتعالى. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.